بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. تركنا أصحاب الكهف في الدرس الماضي وقد بعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاما طيبا حلالا، تركناهم وهم خائفون، كما قال الله تعالى عنهم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وها هم يستيقظون من نومتهم ولا يدرون أن الأعوام قد مرت، وأن الأجيال قد تعاقبت، وأن مدينتهم قد تغيرت، وأن الفتنة قد خمدت، وأن المتسلطين قد دالت دولتهم، وهنا تلاحظ بعد الآية التي انتهينا عندها توجد أحداث كثيرة. لما ذهب أحدهم إلى المدينة وكيف رأى المدينة وماذا حدث له بعد ذلك، كل هذه الأحداث ما تجدها في الآيات في القرآن مباشرة. الله تعالى يقول: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فانظر كيف الآيات انتقلت انتقالا كبيرا من حال خوفهم، تركت هذه الأحداث إلى حال موتهم، انتهى الأمر، ماتوا والناس طلعوا عليهم واختلفوا بعد ذلك في ما يفعلون بهم. انتقلت الآيات الإخوة إلى موضع العبرة من هذه القصة. فالقرآن الإخوة ليس كتاب قصص ومتعة، وإنما هو كتاب عبرة يربط القلوب بالله، يرسخ فيها الإيمان والتوحيد. ولذلك طويت هذه المشاهد، وإن كان فيها إثارة، يعني كيف قابل الناس وماذا حدث له، لكن انظر إلى كتاب الله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا يعني الناس في ذلك الزمان أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فهذه فائدة مهمة في منهج القرآن في ذكر القصص. فالقرآن يركز على ما فيه عبرة للناس، والتسلية والمتعة في القصص تأتي تبعا لهذا المقصد الجليل. وهنا في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر آثارا عن السلف رحمهم الله تعالى، لخصها في ذكر ماذا حدث لهذا الرجل الذي ذهب وكيف كان حالهم، فلا بأس من يعني قراءة ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية. قال رحمه الله: وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء لهم ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة. وهذا جاء عن عكرمة رحمه الله لكنه مرسل، فهو من أخبار بني إسرائيل. لكن تأمل كيف أن ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر من الإسرائيليات المنقولة عن التابعين ما ليس فيه نكارة وما يستفاد منه حكم، وهو منقول عن كثير من التابعين، فمثل هذا لا بأس به، وهذا منهج وسط في رواية الإسرائيليات. قال: حتى انتهى إلى المدينة. وذكروا أن اسمها دقسوس، وهو يظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها، كما قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم كم 300 سنين وازدادوا 9. قال كما قال الشاعر: أما الديار فإنها كديارهم، وأرى رجال الحي غير رجاله. فجعل لا يرى شيئا من معالم البلد التي يعرفها، ولا يعرف أحدا من أهلها، لا خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنونا أو مسا أو أنا حالم، ويقول: والله ما بي شيء من ذلك، وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل الخروج منها هنا لأولى لي. ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام، يعني كأنه يعيش في حلم. قال: ثم عمد إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيعه بها طعاما، فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفعها إلى جاره، وجعلوا يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا وجد كنزا. فسألوه عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجدها من كنز وممن أنت، فجعل يقول: أنا من أهل هذه البلدة، وعهدي بها عشية أمس، وفيها دقيانوس، وهذا الملك الظالم. قال: فنسبوه إلى الجنون، فحملوه إلى ولي أمرهم إلى الملك، فسأله عن شأنه وخبره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف، ملك البلد وأهلها، حتى انتهى بهم إلى الكهف، فقال لهم: دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم أصحابي، فدخل. فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه وأخفى الله عليهم خبرهم، ويقال: بل دخلوا عليهم ورأوهم، ولعل هذا أقرب. الله تعالى يقول: وكذلك أعثرنا عليهم. قال: وسلم عليهم الملك واعتنقهم، وكان مسلما فيما قيل، واسمه تيدوسيس، يعني هذه إسرائيليات تنقل. قال: ففرحوا به وآنسوه بالكلام، ثم ودعوه وسلموا عليه، وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله عز وجل. وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن وهب بن منبه وهو مشهور بالرواية عن بني إسرائيل، فالله أعلم. فهذا ما جرى لهم يعني في هذا الحال، ولكن كما عرفنا القرآن يذكر محل العبرة والعظة في هذا. نرجع إلى الآيات، يقول الله جل وعلا: وكذلك أعثرنا عليهم. وكذلك مثل ذلك أعثرنا عليهم، مثل ذلك إشارة إلى أي شيء؟ مثل ذلك يعني النوم الذي ناموه لما ناموا نوما طويلا بأمر الله، والبعث لما بعثهم الله تعالى، يعني كما أنمناهم بقدرتنا وبعثناهم بعد ذلك بقدرتنا، مثل ذلك الذي مر وتقدم يشبهه في الحكمة والقدرة أننا أعثرنا عليهم، أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان، لأن اطلاع أهل المدينة عليهم من حكمة الله تعالى، بل هو المراد حتى يعلموا أن وعد الله حق. فقال: وكذلك أعثرنا عليهم، يعني كما أنمناهم وبعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم أهل المدينة. وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا عليهم يعني أطلعنا عليهم أهل المدينة. والعثور على الشيء أنك تجد هذا الشيء وتطلع عليه. وهذه الكلمة يعني توحي بأن الأمر الذي عثرت عليه كان مفقودا وكنت تبحث عنه ثم عثرت عليه، وهذا يوحي بأن خبر هؤلاء الفتية كان يتناقله الناس ما بينهم كما ذكر هذا بعض المفسرين، فعرفوا أن في زمن ذلك الملك الظالم فتية دعوه إلى توحيد الله ثم فروا ولم يعرف حالهم بعد ذلك، كيف كانت نهايتهم الله أعلم، لكن احتفظوا بمثل هذا الخبر كانوا يتناقلونه. فقال الله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم. العبرة العظمى في هذا: قال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. ليعلموا يعني الناس في ذلك الزمان وكذلك فيما يأتي من الأزمان، فالله تعالى جعل قصتهم من القصص في كتابه العظيم في القرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم الدين. ليعلموا الناس أن وعد الله حق، والمقصود بوعد الله هنا ماذا؟ البعث بعد الموت، أن وعد الله حق، البعث بعد الموت عبر به، عبر عنه بوعد الله تعظيما وتفخيما. ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا أن وعد الله حق يعني بالبعث، وأن الساعة لا ريب فيها، وهذا فيه تصريح بالوعد، بعد الإبهام يأتي التفصيل والتصريح، فنفى عنه الشك تحقيقا للبعث ولقيام الساعة، فقال: وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها. فالله تعالى جعل قصتهم زيادة وبصيرة للمؤمنين، فيزدادوا يقينا بوعد الله بقدرة الله جل جلاله، فيستعدوا للقاء الله، وجعلها حجة على الجاحدين المنكرين، قال ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذ يعني حين، وهذا الظرف يتعلق بماذا؟ بأعثرنا على الأقرب من أقوال العلماء، يعني أعثرنا عليهم في وقت كان الناس يتنازعون فيه في أمر البعث، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذن كان هذا الإعثار يعني بيّن هنا في هذه الآية، بيّن أن هذا الإعثار أتاهم بعلم نافع حال تنازعهم، فقال إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إذ يتنازعون بينهم، يتنازعون يعني الناس في ذلك الزمان بينهم أمرهم، أمرهم يعني أمر أنفسهم في البعث، أمر أنفسهم في البعث، بعضهم كان منكرا وبعضهم كان مثبتا له وبعضهم كان شاكا وبعضهم كان يقول تبعث الأرواح دون الأجساد. يقول ابن كثير ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة. وقال عكرمة رحمه الله، وهذا جاء عنه بسند صحيح، قال كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة وآية على ذلك، دلالة على بعث الأجساد مع الأرواح. وقال قتادة رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير أطلعنا عليهم ليعلم من كذب بهذا الحديث أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وقيل إذ يتنازعون بينهم أمرهم، يعني في أمر الفتية، لما تنازعوا في أمر الفتية هل هم يعني سيبقون أو سيموتون، أو لما توفاهم الله هل سيبعثون مرة أخرى؟ لكن القول الأول يعني هو المعتمد وهو يعني الأولى هنا. قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، هذا الذي ذكره عامة المفسرين أنه يتعلق بأعثرنا عليهم، فالله تعالى أطلع الناس على أصحاب الكهف في وقت كانوا محتاجين فيه إلى من يرشدهم إلى الحق، فجاءت هذه الآية مرشدة وهادية للناس إلى الإيمان بالبعث، هذا الذي ذكره عامة المفسرين في هذه الجملة إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وأيضا هذا والله أعلم يتناسب مع يعني مقاصد السورة من رد العلم إلى الله تعالى، كما عرفنا سورة الكهف جاءت للرد على اليهود والمشركين الذين يزعمون العلم وأخذوا يشككون في النبوة بأسئلة مقترحة، فانصبغت السورة برد العلم إلى الله تعالى. فكذلك هنا كان الناس في جهل، ما عندهم علم، وأدى ذلك إلى التنازع فيما بينهم، فالله تعالى أطلعهم على هذه القصة فقطع هذا النزاع وظهر الحق. قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. هنا تأمل كيف قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، مثلا في شأن السحرة قال فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، فتنازعوا أمرا، قدم أمرهم هناك لكن هنا قدم بينهم، يعني لعله والله أعلم أنه في شأن السحرة الأهم بيان أن التنازع وقع في ما جاءوا لأجله، هم جاءوا ابتداء للسحر، ولما أنذرهم موسى وهددهم قد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم، هموا بالرجوع، فكان الأهم في ذلك السياق ذكر ماذا؟ السحر والأمر الذي جاءوا لأجله، والله أعلم. أما هنا الحديث ينصب عن يعني أهل القرية وموقفهم يعني بعد أن اطلعوا على أصحاب الكهف، فناسب هنا أن يقدم يعني يعني محل التنازع وأنه كان بين هؤلاء، لأن الآيات تذكر الآن هذه القصة، فقال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذ يتنازعون بينهم فيما يعني بينهم أمرهم. طبعا كما ترى أيضا طويت أحداث بعد ذلك قرأناها فيما ذكر ابن كثير، يعني بعد ذلك كما ذكر أنهم ذهبوا إلى الكهف ورأوهم، ويعني بعد ذلك تركوهم وتوفاهم الله تعالى في مضاجعهم. فتقدير الكلام هنا يعني أعثرنا الناس عليهم حين تنازعهم في أمر البعث، فعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، فتوفاهم الله تعالى بعد أن حصل الغرض، فقالوا أبنوا عليهم بنيانا، فقالوا أبنوا عليهم بنيانا. قال ابن كثير صدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم، هذا معنى أبنوا عليهم بنيانا، قال صدوا عليهم الباب وذروهم على حالهم. لماذا؟ حتى يكون في هذا حفظ لهم، لأن هؤلاء خافوا أن يتردد الزائرون عليهم، لأنهم أعجوبة في ذلك الزمان، فخافوا من أن يتردد الزائرون عليهم فلعلهم يؤذوهم في أجسادهم بمس ثيابهم وجلودهم وتقليبهم، وخاصة أن الله تعالى جعلهم آية ثم توفاهم الله تعالى وهم لا يعلمون هل سيموتون موتة لا يبعثون في الدنيا، أو أنهم سيبعثون مرة أخرى ويكونون آية في زمان آخر. ولذلك قالوا ربهم أعلم بهم، يعني ذروهم على حالهم، ربهم أعلم بهم، ربهم أعلم بهم. وهذا كما ذكر بعضهم السبب في أنهم ما دفنوهم، الأصل أن يدفنوهم في القبور، ولكن أغلقوا عليهم باب الكهف حتى يحققوا هذه المصلحة من منع الناس والزائرين من إيذائهم، وفي نفس الوقت من باب التأدب مع أمر الله تعالى، فلا يعلمون لعل الله تعالى يبعثهم، فيسد الباب عليهم ويفوضون أمرهم إلى الله تعالى، ربهم أعلم بهم. وأيضا كما عرفنا يعني جو السورة كما عرفنا رد العلم إلى الله تعالى، فهذا في غاية المناسبة هنا، قال ربهم أعلم بهم، فلنكف عنهم، هؤلاء آية، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ماذا فعلوا بهم؟ الله تعالى يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. من الذين غلبوا على أمرهم؟ قال قتادة رحمه الله الولاة، كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم، قال قتادة الولاة، قال الذين غلبوا على أمرهم أصحاب الولاية والقوة والسلطة لنتخذن عليهم مسجدا. لماذا؟ قالوا هذا فيه إكرام لهم، وسنتخذ هذا المكان عيدا، وسنتعبد الله تعالى عنده تبركا بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هؤلاء الذين قالوا يعني هذا الكلام ذكر ابن كثير عن ابن جرير أنهم يعني أن العلماء اختلفوا فيهم هل هم من المسلمين أو هم من أهل الشرك. قال ابن كثير رحمه الله: والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا؟ قال: فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال: وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده. نعم، أن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. يقول القاسمي رحمه الله معلقا على كلام ابن كثير: قال: وعجيب من تردده في كونهم غير محمودين مع إراده الحديث الصحيح بعده المسجل بلعن فاعل ذلك. يعني غريب من ابن كثير رحمه الله يقول هل هم محمودون أم لا ثم يقول فيه نظر، بل هنا ينبغي الجزم بأن هذا الفعل يعني لا يحمد عليه هؤلاء أبدا. فهذه الآية الإخوة لا تدل على مشروعية بناء المساجد على القبور، ولا تدل على مدح هذا الفعل. وبعض هؤلاء الذين يغلون في الصالحين والأولياء ويذهبون إلى قبورهم ويدعونهم يستغيثون بهم ويعظمون الأضرحة والقبور يتعلقون بهذه الآية، والجواب عن هذا من أوجه كثيرة. الوجه الأول أن الله تعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الإخوة المنهج من منهج أهل التحريف وأهل الفتنة. ففي أي شبهة ترد عليك أولا ارجع إلى الأمر المحكم في الدين. دين الإسلام دين واضح، خاصة في الأصول، أصول العقيدة. فمن الأمور المحكمة الواضحة في الدين أن الله تعالى حرم وسائل الشرك، والشريعة جاءت بالتحذير من وسائل كثيرة تؤدي إلى الشرك، وهذا أمر محكم. فتنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. هذا في سياق موته صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس خطب الناس قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكروا له كنيسة بالحبشة قال: أولئك، إذا يعني يخاطب أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا أمر محكم، فكيف تأتي آية تناقض أحاديث صريحة في لعن من فعل ذلك؟ هذا ما يمكن أن يكون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن السنة أيضا من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذين في قلوبهم فتنة يتركون الأمور الواضحة المحكمة في الدين ويتعلقون بهذه المتشابهات. فتقول لهذا القائل: أنا ما أدري ما معنى هذه الآية، لكن الحمد لله أنا عندي عقيدة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ القبور مساجد. أنا ما أشك في هذا، وهذا أمر واضح في الدين. أما هذه الآية الله أعلم بمعناها، فتسلم من التردد والشك، وترد كل شبهة يأتي بها مبطل. فإذا هذا الجواب العام. أما الجواب المفصل في هذه الآية فتقول أن الذي قام بهذا الفعل هم الولاة، كما قال الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم. وهذا يدل عليه تفسير قتادة، ثم أيضا قول الله تعالى: غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم، فهذا يدل على أنهم أصحاب الغلبة. ثم كذلك قول الله تعالى: لنتخذن، بالتأكيد. الأولون قالوا: ابنوا عليهم بنيانا، كأن الأمر ليس راجعا إليهم وإلى سلطتهم، ابنوا عليهم بنيانا. تأمل هنا، ما قال اتخذوا عليهم مسجدا مثلا، اتخذوا مثل ما قال ابنوا، لا، الصيغة اختلفت، قال لنتخذن بالتأكيد. فهذا يدل على أنهم إذا أرادوا أمرا لم يتعسر عليهم، لأنهم هم أصحاب الكلمة والغلبة. فإذا تقرر هذا، إذا تقرر أن الذي قام بهذا الفعل هم أصحاب السلطة والولاية، فهذا ما يدل على مشروعية هذا الفعل. بل في قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، ما يدل على ذم هذا الفعل، كما نص على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري، يقول: فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر أن مستنده القهر، أن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى. الذين غلبوا على أمرهم، فما رجعوا إلى العلماء، بل غلبوا على أمرهم بهواهم بقهرهم. قال: وذلك يشعر أن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل. قال: وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل، نعم، المنتصرين لما أنزل الله على رسله من الهدى. فإذن هذا الجواب الأول. إذن عرفنا أن هذا الوصف تقول يوحي بذم هذا الفعل، لأن ذلك يشعر أن مستند هذا الفعل هو القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم وأهل الفضل. ثم أيضا نقول في الجواب عن هذا: لماذا الله تعالى ذكر هذا المشهد من القصة؟ قد يقول قائل: يعني لو جعل هذا يعني مخفيا أو مطويا كما طويت بعض الأحداث حتى لا يكون هناك شبهة على الناس، لكن في الحقيقة هذا من يعني الحكمة في القرآن الكريم ومن الجمال في القرآن. الله أعلم، الله تعالى ذكر هذا المشهد لأن النفوس الإخوة قد تشوفت لنهاية القصة. القصة بدون نهاية ما يكون لها قيمة في حياة الناس، في صدور الناس، وجعلت نهايتهم بهذه الصورة لأن المقصود من الكلام ماذا؟ وهذا أمر مهم للإخوة. لما تقرأ أي كلام، الكلام عبارة عن ألفاظ للدلالة على مراد صاحبها، فالألفاظ مجرد علامة ودليل على مراد صاحبها، فلا بد أن تتفكر في المقصود من الكلام والمراد به حتى تحمل اللفظ على معناه الصحيح. ولا شك أنت عندك الأمر المحكم أن بناء المساجد على القبور هذا ما يراد في الشريعة أبدا، فلابد إذن فهم مراد يعني الله تعالى لما ذكر هذا المشهد هنا. فالمقصود هنا الله أعلم أن أمرهم بلغ شأنا كبيرا حتى بنى الناس على قبورهم مساجد كما فعل ببعض الأنبياء والأولياء، وهذا نهاية التعظيم يعني في حياة الناس بغض النظر هل هو محمود أو مذموم، أنت افهم الآن مراد المتكلم. فهذا نهاية في التعظيم بعد أن كانوا ضعفة خائفين يفرون بدينهم إلى كهف، فتحول هذا المكان إلى أعظم مكان في نفوس الناس في ذلك الزمان. فالسياق إنما سيق لهذا الأمر، ولا تعرض للسياق لم يتعرض السياق لمسألة بناء المساجد على القبور، ومع ذلك كما قلنا أشارت الآيات إلى أنه عمل غير محمود. قال الذين غلبوا على أمرهم، ويدل على هذا كلام الشيخ بن سعدي رحمه الله يقول: وهذه حالة محظورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعلها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها. لماذا؟ تأمل، يعني هذا كلام دقيق من الشيخ بن سعدي رحمه الله. قال: فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم، السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصل بهم الحال إلى أن قالوا أبنوا عليهم مسجدا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى. سبحان الله، كانوا في خوف شديد وفي كهف ضيق، وإذا بحالهم في نهاية أمره يتحول إلى ما ترى من تعظيم الناس لهم حتى غلوا فيهم وبنوا عليهم مسجدا. فهذا غاية ما يدل عليه الكلام في هذه الآية، وما يدل أبدا على مدح من فعل هذا الفعل أو إقرار هذا الفعل. ثم الإخوة يعني بعضهم يقول: طيب هذا شرع من قبلنا، وهذا طبعا كلام ضعيف، لأن أولا حتى لو سلمنا بأن هذا حدث فنقول لكن شرعنا جاء بخلافه وإنكاره كما في الأحاديث الصحيحة. ثم كذلك يعني نعم، يعني إذن المقصود أن هذا أيضا يعني ما يقال فيه أنه شرع من قبلنا، لأن يعني شرعنا جاء بإنكاره، وهذا بإجماع العلماء أن الشريعة إذا جاءت بإنكار شيء يعني قد حدث من قبل فيعني لا يؤخذ به أبدا. هو هذا يعني نجيت أقول هذا الكلام، لكن يعني تعرف بعض الوسائل يعني قد تكون جائزة في شريعة دون شريعة، لأن هذا من باب الوسائل ليس من باب المقاصد. مثل السجود مثلا لغير الله، السجود لغير الله كان جائزا في شريعة من قبلنا، أبحث عن كلام لعله فيه أن يعني حتى في يعني مثلا الشرائع الماضية لا يوجد مثلا دليل واضح على يعني جواز يعني البناء على القبور وتعظيم، بل الآن تذكرت نعم، بل ربما يعني تدل الأدلة على أنه حتى في هذه المسألة من كان قبلنا شريعتهم عدم تعظيم القبور. الآن جاء في ذهني قصة عجوز بني إسرائيل، ولما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر، فتعرفون القصة يعني فيها طول، لكن الشاهد أن الطريق يعني أظلم عليهم ولم يهتدوا للطريق، وأخبره يعني علماء بني إسرائيل أنه لن يستطيع الخروج إلا إذا حمل معه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام من قبره، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى بهذا أنه إذا خرج بنو إسرائيل من مصر فلا بد أن يحمل إلى يعني موطنه. المهم، فما كان يعرف هذا المكان مكان قبر يوسف إلا عجوز في بني إسرائيل. فكان الشاهد من هذا الإخوة أن قبر يوسف كان أين؟ كان في مستنقع، دلتهم على مستنقع ماء، فيعني يعني أولا يعني يعني نعم كان في مستنقع ماء، فأولا أخرجوا الماء ويعني ثم حفروا في وسط المستنقع فوجدوا يعني جثة يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على أنهم ما كانوا يعظمون يعني القبور، يعني هذا هو الأصل يعني في من كان على التوحيد منهم، وإلا لو كان يعني يعني من يعني تولى دفنه ومن جاء بعدهم كان من شريعتهم تعظيم قبور الأنبياء لا بنوا عليه مثلا ضريحا أو غير ذلك. فهذا والله أعلم يدل على أن حتى في شرع من قبلنا ما كان هذا يعني الفعل محمودا عندهم. نعم، والله أعلم. ثم طبعا الإخوة هذا يعني أمر يعني مجمع عليه، فلا مجال للكلام في يعني هذه المسألة والتعلق بهذه الآية. وللأسف بعض المفسرين يعني ما أجاد في هذا الموضع لما دخل عليهم من الدخل في يعني هذه المسائل. ومن أعظم من أو من أحسن من رد هذه الشبهة الألوسي في روح المعاني، وختم كلامه بقوله قال: وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة معولا على الاستدلال بهذه الآية، فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهي نهاية، إلى آخر كلامه. يعني كلام جميل في هذا. ثم ها هنا بعض الفوائد يعني في هذا المقطع ذكرها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول: من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره. سبحان الله، من أوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره، ومن تحمل الذل في سبيله وابتغاء مرضاته كان آخر أمره وعاقبته العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. فتأمل كما مرت معنا هذه الفائدة، أن هؤلاء الفتية تحملوا الذل في سبيل الله ودخلوا كهفا ضيقا موحشا مظلما خشنا، وصبروا في سبيل التوحيد والمحافظة على العقيدة، فانظر كيف رفع الله شأنهم. غاية مناهم أن يحفظ الله تعالى عليهم عقيدتهم، فتأمل كيف الله تعالى جعلهم آية على قدرته تعالى على البعث وعلى توحيده، فهدى بهم في ذلك الزمان الذي بعثوا فيه أناسا كثيرين، ثم أنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة وكانوا عبرة للناس في كل زمان. هل خطر في ذهن هؤلاء أن الله تعالى سينزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، أن الله سيخلد ذكرهم إلى يوم الدين؟ لكن هذا كرم الله تعالى، هذا كرم الله وهذا فضل الله تعالى. فمن صدق مع الله وأخلص لله وبذل لله أعطاه الله تعالى فوق ما يتمناه، وما عند الله خير للأبرار. يعطيك الله تعالى ما لا تحتسب من الفضل والرحمات والكرامات. أيضا من الفوائد التفريق بين الأمر القدري والشرعي، فليس كل ما قدره الله وأخبر بمجرد وقوعه يكون ممدوحا، يعني كما في هذه الآية لنتخذن عليه مسجدا، هذا أمر قدري وقع. نفرق بين الأمور الشرعية والأمور القدرية، وكثير ما يحصل الخلط في حياة الناس بسبب عدم التفريق بين الأمر الشرعي والقدري. فالأمر القدري يعني قد يكون محمودا قد يكون مذموما، بخلاف الأمر الشرعي يحبه الله ويأمر به. فأحيانا مثلا يعني مثلا يحدث في الواقع شيء قد ما يكون موافقا للشريعة، لكن فيه ذل للمشركين مثلا، فقد يفرح الإنسان من ناحية القدرية لكن ما يفرح من ناحية الشرعية. قد يفرح من ناحية القدرية أن هؤلاء مثلا قتلوا، كانوا أعداء للإسلام وقتلوا، لكن مثلا قتلوا بطريقة غير شرعية، مثلا ذبحا أو ومثل بهم أو غير ذلك مثلا، قد يفرح من ناحية القدرية لكن من ناحية الشرعية ما يرضى بهذا، فبهذا يكون على بصيرة من أمره، بخلاف الذي يخلط بين الأمور، خاصة فيما يقع من يعني الفتن. كذلك يعني تأمل إلى يعني مقصد القصة الإخوة ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وأنت تقرأ هذه القصة وهذه السورة يعني إذا ما ازددت يقينا بالساعة واستعدادا للقاء الله فما الفائدة؟ فهذه من أعظم العبر في هذه القصة. كذلك رفع النزاع إنما يكون بالعلم النافع بآيات الله تعالى، كما قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فهذا النزاع ارتفع لما يعني أظهر الله تعالى هذه الآية ولما بعثهم. كذلك في هذه الآية تفويض الأمر إلى الله تعالى فيما لا علم للعبد به، قال أبنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، وهذا كما عرفنا الإخوة يعني أيضا فيه يعني قد يقال أيضا بالنظر إلى مقاصد السورة وسبب نزول السورة فيه تبكيت لليهود الذين أشركوا بالله وعظموا يعني أو يعني فيه تبكيت اليهود والنصارى والمشركين الذين يعني عظموا الوسائط بينهم وبين الله وعبدوا غير الله وأشركوا بالله. فهنا تأمل كيف الله تعالى قال عن هؤلاء لما قالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، ربهم أعلم بهم، فرد الأمر يعني إليه وحده جل وعلا، بخلاف هؤلاء الذين يعني ادعوا أنهم أصحاب علم وأنهم يعلمون قصصا ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم واختبروا بهذه الأسئلة. فيعني الآيات يعني فيها إشارة إلى مثل هذا. سبحان الله، كأن السورة يعني التقطت من القصة، قصة أصحاب الكهف، أي مشهد يتعلق بالعلم ورد العلم إلى الله فذكرته في هذه السورة وفي هذه الآيات، تبكيتا لليهود والمشركين الذين زعموا أن عندهم شيئا من العلم واحتجوا به على النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن هذه الأسئلة. قال ربهم أعلم بهم. نعم، كذلك يعني في هذه الآيات ما يدل على يعني أثر يعني ولي الأمر، أثر ولي الأمر في المجتمع. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فلا شك أن يعني ولي الأمر له يعني أثره العظيم في حياة الناس. وفي الحقيقة حال ولي الأمر راجع إلى حال الناس، كما في الحكمة المأثورة عن السلف كما تكون يولى عليكم، والله تعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الناس صلاح ولاة أمورهم فليصلحوا أنفسهم أولا. الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وولي الأمر لم ينزل من السماء أو من كوكب آخر، إنما هو من أبناء بلده. فإذا انصلح الناس رجعوا إلى دين الله، انتشر فيهم الخير، انتشر فيهم أهل العلم والدعاء إلى الله تعالى، ينصلح حال الناس شيئا فشيئا. وهذه الطريقة الشرعية في إصلاح المجتمعات، يكون الإصلاح من جذور المجتمع، وهذا يكون مدرسا، وهذا يكون طبيبا، وهذا يكون مهندسا، وهذا يكون تاجرا، وهذا يكون صانعا. والكل إذا كان عنده تقوى لله تعالى يصلح في ما تحته، وبهذا يعم الصلاح في المجتمع. ما تجد تاجرا بعد ذلك يبيع شيئا محرما مثلا، تلقائيا تختفي المحرمات شيئا فشيئا. لكن إذا كان الناس أصلا يريدون الحرام ويطلبون الحرام، ستجد من يشجع عليه. لكن إذا الناس أقبلوا على الله تعالى وتابوا إلى الله تعالى، وانتشر فيهم أهل الخير والعلم، وانتشرت فيهم الطاعة لله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يكون إلا بالإقبال على العلم النافع والدعوة إلى الله تعالى، فينتشر يعني الصلاح في المجتمع. لابد أن يصل هذا إلى بعض الولاة، وهكذا تلقائيا يتغير مجتمع، ويولي الله تعالى على هؤلاء من يقيم فيهم دين الله تعالى بحسب حالهم. فهذا هو الطريق الشرعي في إصلاح المجتمعات، لا كما يحدث اليوم للأسف من خروج على ولاة الأمر والقيام بالمظاهرات وغير ذلك، ثم بعد ذلك تقع فتنة ما يستطيع الإنسان إلا أن يعتزل الناس جميعا ويفوض أمره إلى الله، ويدعو بحق دماء المسلمين وحفظ أعراضهم. لكن بداية الأمر ما كان ينبغي أن يكون بهذه الطرق المخالفة لمنهج الله جل وعلا في إصلاح المجتمعات ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، في الصبر على ولاة الأمر إذا ظهر منهم شيء من الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيولى عليكم أثرا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. في زمن الإمام أحمد، خلفاء الدولة العباسية بعضهم تبنى عقيدة خلق القرآن، وهي عقيدة كفرية، وألزم الناس بها، وقتل العلماء الذين لم يقولوا بها وحبسهم، وقرر هذه العقيدة في الكتاتيب. كان الأمر شديدا، يأتون عند الإمام أحمد يراجعونه ويستأذنونه في الخروج على ولي الأمر، فيقول سبحان الله الدماء الدماء، سبحان الله الدماء الدماء، أمر الدماء أمر عظيم، كما جاء في الحديث لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. كيف أصبح الدماء المسلمين رخيصة الآن؟ فهذه من الفتن، ونحن نحمد الله تعالى في بلادنا أن أنعم علينا بنعمة الأمن والإيمان، وأنعم علينا بولاة أمر فيهم الخير والصلاح، نسأل الله أن يزيدهم تسديدا وتوفيقا. فهذه نعمة عظيمة في بلادنا، تجد التراحم بين الراعي والرعية، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير أئمتكم، قال خير أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وهذا يوجد الحمد لله في قلب الصغير والكبير، هذا يدعو لولي الأمر وهو في مرض في المستشفى لأنه حصل على علاج وهذا كذا، وفي حياة الناس تجد هذا الحمد لله. فهذا الأمر ينبغي أن يستغل في الخير، وما يكون هذا للأسف كما يوجد من بعض الناس سببا في الفتنة. فالنقص موجود في كل إنسان، ما يخلو الناس من نقص، من الراعي والرعية، ونحن جميعا بشر، لكن علينا أن نتعاون جميعا على إصلاح الحال بالتي هي أحسن، باللطف واللين والنصيحة بالضوابط الشرعية وعدم إثارة الفتن في المجتمع، هذا الذي يصلح حال الناس. وهذا في الحقيقة يكون حال الإنسان المخلص لله الصادق في خدمة دينه وفي خدمة المسلمين وفي خدمة بلده وفي خدمة بلاد المسلمين. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن والإيمان، نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في ولاة أمورنا وأن يهديهم ووفقهم ويسددهم، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيه نعم صح. صحيح. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، أولا بدأ بالخوف، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأمن. إيه نعم، لأن الحياة بدون أمن ما لها طعم، لا يتمتع الإنسان لا بطعامه ولا بأهله ولا بشيء، ما يأمن كيف يتمتع؟ أنت والله يعينكم، الله يعينكم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ممكن أيضا يعني تضاف هذه الفائدة، صحيح. وابتداء مثل ما ذكر الشيخ بن سعدي أن السياق لبيان يعني ماذا حدث لهم في نهاية الأمر وكذا، لكن تبعا لهذا قد يقال هذا، أن لما يعني قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكان في هذا يعني فساد ومخالفة، فاحذروا أنتم أن تفعلوا يعني كفعل هؤلاء. صحيح. صحيح صحيح صحيح، لعنة الله على اليهود والنصارى. اي نعم. لا لا صحيح.
تفريق شيخنا بين الأمر الشرعي والقدري، يعني سبحان الله كان وصلنا سؤال الأسبوع اللي فات على هذا الأمر، من يستدل يعني بصحة بعض الأمور من ناحية تاريخية تاريخية مجردة عن أدلة أو من ناحية الواقع، فحاول تصحيح فتوى جواز زخرفة المساجد جواز الواقع ثم الاستدلال بتاريخ أو كتابة القرآن على الجدران مثلا، مجرد تاريخ بحث ما لها أسانيد أصلا،
صحيح،
ما لها ارتباط حتى بقائلين الله أعلم بس حد ذلك،
صحيح،
كثير منها أصلا جاء بعد قرون مفضلة،
صحيح،
إضافة لذلك.
لا صحيح.
أو يستدل شيخنا فقط بفعل الحرمين، قال
هذا
الحرم،
إيه نعم،
ما يثبت يعني مجرد،
صحيح،
لأنه ناس بشر، من هم قائمون على ذلك،
صحيح. قال هذا مهم، صحيح، هذا مثال طيب، يعني زخرفة المساجد النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، لكن في القدر الآن في الواقع يفعلون، فمن علامات الساعة. بارك
الله. يعني هم يقرون مضادات ذلك خطأ يعني.
صحيح
فعل الإمام أو كذا
صحيح
في مسجده زخارة.
جزاك الله خير، الله يحفظكم. سبحانك اللهم وبحمدك.